أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال: ويندم على القبيح لقبحه وإن لم تفت، وخوف النار إن كان الغاية فكذلك وكذا الإخلال. ابتدأنا ببحث التوبة، تعرض إلى مسألة التوبة في هذا الفصل وفي الفصل الذي بعده حول أقسام التوبة، وفي المسألة التي بعدها 13 الأخيرة في باقي الأمور المرتبطة والمتعلقة بالتوبة. في الجلسة السابقة عرف التوبة ما هي. قال: التوبة عبارة عن الندم، حقيقتها الندم، والعزم على عدم العود إلى ارتكاب المعصية. وقال بأنه من دون هذا العزم لا يكون الندم ندم، فالعزم كاشف عنه على أن الندم ندم حقيقي متحقق، ومن دون العزم لا يوجد ندم. ثم ذكر جملة من الأقوال في الجلسة الماضية قرأناها، فقط أقف على قول من الأقوال، هذا القول لأنه عبارة الكتاب ليست واضحة في شرحه. عندما قرأنا وقال آخرون إنها لا تجب من ذنوب تاب عنها من قبل، في مقام تعداد الأقوال ليس إلا هنا، علق السيد هاشم الطهراني واستشهد بعبارة للأشعري في المقالات، يعني خلال شرحه على العبارة جاء بشاهد من كتاب المقالات للأشعري، قال: أي لا يجب التوبة عن الذنب الذي تاب منه إذا نقض توبته وعاد إلى مثل ذلك الذنب. وفي قبالهم من قال تجب لأن توبته تلك بطلة. إنسان ارتكب عشر سنوات ذنوب، عشر سنين مش عم بيصلي، تاب ندم وعزم على عدم العود وبدأ بالصلاة، صلى لمدة سنة، بعد سنة عاد وترك الصلاة، هل يحتاج إلى توبة؟ هنا كان السؤال، هل يحتاج إلى توبة عن توبة جديدة عن العشر سنوات الأول، أو فقط يحتاج إلى توبة عن هذه الصلوات التي تركها بعد السنة التي صلاها؟ هذا القول يقول إنها لا تجب من ذنوب تاب عنها، يعني العشر سنوات اللي تاب عنها وصلى من بعد سنة، من بعد هذه السنة إذا عاد وترك الصلاة فلا يحتاج لأن يتوب عن العشر سنوات. لماذا؟ هذا القول يقول لأنه تاب عنها وانتهت، فقط الذي يحتاج إلى توبة ما هو؟ هو فقط الحال. يقابل هذا القول أنه لا، بعد أن نقض توبته باعتبار أنه صلى، تاب وصلى سنة، بعد هذه السنة عاد وترك الصلاة، يعني نقض التوبة، فإذا نقض التوبة فتصبح هذه التوبة بمثابة العدم، فيحتاج إلى أن يتوب مرة جديدة. في الجملة هذه جملة من الأقوال، أيضا هذا هناك بحث هنا لم يتعرض له في هذا الكتاب موجود، بأنه يعني أحيانا البعض علق الأمر على نفس تلفظ الاستغفار، وكأن الندم مشروط بأن تتلفظ بالاستغفار فيكون، أما إذا كان الندم عبارة عن حالة قلبية تستولي على الإنسان جيد، فجزء من هذه الأقوال يعني تبطل أو يتضح الحق في المسألة، ولذا لم يتعرض إلى هذه التفاصيل الآن. نعم عندنا شيء يأتي بعد ذلك إن شاء الله نتعرض إليه، وفي وجوب التجديد إشكال، بعد ذلك إن شاء الله نوصل الآن مش اليوم. الآن بحثنا اليوم بعد أن ذكر في الجلسة الماضية ما هي التوبة، التوبة ما هي؟ التوبة عبارة عن الندم، وذكر أدلة وجوب التوبة، ذكر دليلين. في هذا البحث يقف عند نقطة أشار إليها في تعريف التوبة عن الندم. في الجلسة الماضية قرأنا، قال: التوبة هي الندم على المعصية لكونها معصية. الآن يريد يقف عند هذا المطلب في بحثنا هذا، لكونها معصية. يقول: المعصية تارة تكون عن طريق فعل قبيح يعني محرم، وتارة تكون عن طريق الإخلال بالواجب. يتحدث بداية عن فعل القبيح، ثم يتحدث عن ترك الواجب، ونفس الكلام الذي يذكره هنا يذكره هنا، فيش فرق. جيد، لنفترض الإنسان نعوذ بالله يشرب الخمر، هذا فعل للقبيح. كيف يكون الندم؟ يكون الندم، يا كيف تكون التوبة؟ تكون التوبة بالندم على فعل القبيح، يعني على شرب الخمر لأنه قبيح. هذا هو القلب. ولذا إذا ندم على شرب الخمر لقبحه لأنه قبيح تكون توبته صحيحة. طب إذا ندم لا لقبح الأمر، لسبب آخر، مثلا لأن الخمر مثلا بيعمل تشمع بالكبد، أو لأنه عم بيخرب بيته كل يوم بيجي سكران نعوذ بالله مشاكل هو مرته والبيت عم يخرب، جيد، أو لأنه الناس صار يعني ما وجهه أمام الناس، راح الناس بطل تعيره يعني تعطي أي أهمية. إذا ندم لا لقبح الشيء بل لأجل أمر، أما لأجل عرضه أو لأجل صحته وسلامته، يقول هذه ليست توبة، لأنه بمثابة عدم الندم، لأنه هذا ما اسمه ندمان على شرب الخمر، هذا ندمان لأنه راحت ما يتوجه، هذا ندمان على شيء آخر لأنه كبده، لولا الكبد وتشمع في الكبد ما كان وقف، ولولا مثلا الناس عم تحكي عليه ما كان ترك. فإذا نقول أولا يجب أن يكون الندم في ترك القبيح على ترك القبيح لقبحه، هذا إذا حصل صحيح، وإذا ندم لا لقبح الشيء هذا ليس بندم وبالتالي ليس التوبة. سؤال، إذا ندم للخوف من النار، شرب الخمر الله قال، الله قال بفوت إلى النار، فإذا ندم لكن لأجل الخوف من النار ماذا يحصل؟ هنا يقول لا نستطيع أن نجيب بجواب واحد، نقول توجد صورتان، تارة يندم لأجل الخوف من النار لا لأجل القبح، يعني مش لأنه هذا الفعل قبيح، فقط وفقط وفقط لأنه في نار، غاية الأمر نار الآخرة أعظم من نار الدنيا، نار الآخرة تحرق الجلد وبتحرق الإنسان كله، مش بس بتشمع مثلا الكبد. يقول إذا كان لأجل هذا وكانت توبته للخوف من النار لا للقبح فتكون توبته غير صحيحة، لأنه لم يتوب لأجل لقبح الأمر، لأنه تاب، هذا رأيه، خالفه في كتار. جيد، خلينا نتمم الصورة بعدين بعلق تعليق صغير من بره. إذا يقول فإذا تاب خوفا من النار لا للقبح، مش لأنه قبيح ولا مش قبيح، فقط لأنه هناك نار، يقول هذا شو بيفرق نتيجة من خاف عشان كبده، بس غاية الأمر الكبد في الدنيا والنار في الآخر، نتيجة خاف. إذا واحد قال له إذا بتشرب خمر بدي أحرق لك أصابعك، فترك شرب الخمر حتى ما يحترق الأصابع، هل هذا ليس ندم للقبح؟ هذا ندم فقط حتى ما يحترق الأصابع. فيقول فيكون الندم للخوف من النار كالندم من هذه، فهو ليس بصحيح وبالتالي ليس التوبة. أما إذا كان الندم لأجل قبحه الذي يؤدي إلى النار، فللقبح مدخلية في التوبة، فيكون تكون ندمه صحيح وتوبته تكون صحيحة. جيد، من هذا ماذا يخرج؟ تخرج كلمة، يشترط في التوبة أن يكون الندم على القبح، سواء انضم إليه شيء أم لم ينضم إليه شيء. أما إذا لم يكن الندم للقبح حتى لو كان لأجل داع أخروي كالخوف من النار، فهو ليس بتام، أو للدخول في الجنة، قال أخي هذا شرب الخمر بيخليني انحرم من الجنة، فترك لأجل الجنة لا لأجل القبح، لأجل الجنة أو للخوف من النار إن لم يكن معه قبح فهذا غير مقبول. جيد، هذا كله بالنسبة لشو؟ الندم على المعصية. طب الندم على الإخلال في الواجب، يعني على ترك الواجب. إنسان ما كان عم بيصلي 10 سنين، قبل كان لمن عم يشرب الخمر، الآن ما عم بيصلي 10 سنين. يقول إذا ندم على الإخلال بالواجب لأنه إخلال بالواجب توبته صحيحة، وإذا ندم على الإخلال بالواجب مش لأجل الإخلال بالواجب، لأجل أمور أخرى، والله ما وجهه الاجتماعي عم بيروح، والله أولاده مش عم بيهتموا فيه، أولاده متدينين كتير بطلوا عم بيعروه أهمية لأنه ما بيصلي، يقول توبته باطلة. طب ماذا إذا ندم على الإخلال بالواجب للخوف من النار؟ نفس الكلام يأتي، إذا كان للخوف من النار لأجل الخوف من النار من دون أن يكون مدخلية للندم، مدخلية للإخلال بالواجب في الندم، توبته غير صحيحة. وأما إن كان لأجل الإخلال بالواجب الذي يدخل إلى النار والذي يمنع لدخول الجنة فتكون ندمه صحيح. فتكون الخلاصة هي كلمة: الندم على القبيح لقبحه صحيح سواء انضم إليه داعي دنيوي وأخروي أم لا، أما الداعي لا لأجل القبح، داعي لترك القبيح لا لأجل القبح سواء لغرض دنيوي أو أخروي ليس بصحيح. وكذا الندم على الإخلال بالواجب حرفا بحرف. هذا الدليل خلاصته أن الندم لأجل الندم على القبيح لقبحه وعلى الإخلال بالواجب لأنه إخلال بالواجب يكون ندم، وفي غير هذه الصورة لا يكون ندم. هذا دليل. ثم ذكر دليل آخر في ذيل العبارة، وهو قال نذهب إلى العقلاء، إذا نعوذ بالله جاء زيد وضرب عمر كف بيعجب خاطرك، ظلم، فالسلطان توعد زيد أنه سيعاقبه، فجاء زيد وقال لعمر أنا أعتذر عن هذه الضربة، لكن اعتذاره خوفا من معاقبة السلطان. يقول لا يقبل عذر عند العقلاء لأنه لم يعتذر نتيجة أنه شاهد نفسه أنه فعل شو قبيح، بل فقط الاعتذار حتى السلطان ما يعاقب. فيقول هذا الأمر عند العقلاء يشبه الندم على القبيح لا لأجل القبح، ويشبه الندم على إخلال الواجب لا لإخلال الواجب. هذا الذي ذكره. جيد، من؟ الخاجة والعلامة. بعض العلماء منهم السيد هاشم الطهراني ربطوا البحث بالنية، في بحث بالنية، لأن بحثنا التوبة، في بحث بالنية والإخلاص، أن الإخلاص يشترط فيه، يعني يشترط في الأفعال العبادية الإخلاص والقرب إلى الله. هل من صلى خوفا من النار إخلاص؟ هل من صلى طمعا بالجنة إخلاص؟ هناك كلام عند العلماء. جيد، المعروف أنه ما في مانع أنه يجعل الدواعي طولية، خوفا من النار قرب إلى الله، للدخول إلى الجنة قرب إلى الله، الدواعي الطولية. على هذا الأساس تقريبا كل ما قيل في بحث النية العبادية وأنه تلك النية العبادية تجزي، فإذا يجزي النية الصلاة قربة إلى الله حتى لا أدخل النار أو قربة إلى الله حتى يفوتني إلى الجنة، فتجزي التوبة هنا، قالوا تجزي التوبة إذا كانت خوف من النار قربة إلى الله أو للدخول إلى الجنة قربة إلى الله. يعني بعبارة أخرى لم يقبلوا إطلاق كلام المصنف والشارح. شو هو إطلاق كلام المصنف؟ كل توبة عن قبيح لا للقبح ليست بصحيحة حتى لو لغرض أخرى، قالوا لا، إن كانت لغرض أخرى ومقبول يصحح النية في العبادات فهذه التوبة تكون صحيحة. فإذا جاز أن أصلي خوفا من النار أو أصلي حتى حصل الدرجات العليا قربة إلى الله، جاز التوبة خوفا من النار أو طمعا في الجنة قربا إلى الله. نقرأ، يقول أقول يجب على التائب أن يندم على القبيح لقبحه.
سؤال سؤال بيناقشوه بعدين. القبح اني مد نظرا للقبح الفعلي او الفاعل.
قبح الفعل
مش الفاعل.
لا لا، نحكي الان على توبه عن المعصيه، عن القبح الفعلي.
هو
القبح الفاعلي ما حكوا عن القبح الفاعلي. العصيان لانه في قبح فعلي. العصيان حاله تمرد، ان بتوب عن شرب الخمر، مش بحاجه توب على التمرد، لانه نفس التوبه عن شرب الخمر رجوع عن التمرد الى العبوديه. لذا التوبه عن القبيح على ترك الواجب. اقول يجب على التائب أن يندم على القبيح لقبحه، وأن يعزم على ترك المعاودة إليه. لماذا قلت لقبحه؟ يقول إذ لولا ذلك انتفت التوبة، كمن يتوب عن المعصية حفظا لسلامة بدنه، لأن شرب الخمر عم يعمل تشمع كبد، أو لعرضه حتى يحفظ عرضه، صاروا عم يحكوا على أهل بيته، جيد، أولاده، بحيث يعني حتى عرضه بحيث لا ينسلم، يعني عرضه عند الناس ما حدا يحكي على عرضه، فإن مثل هذا لا يعد توبة لانتفاء الندم فيه، هذا ما اسمه ندم وبالتالي مش توبة. أما التائب خوفا من النار، هذا بدنا نفصل، فإن كان الخوف من النار هو الغاية في توبته، شو يعني هو الغاية؟ بمعنى أنه لولا خوف النار لم يتوب، لولا خوف النار لم يتوب، لا قبح ولا من يحزنون، ما إلى دخل القبح. يعني القبح ليس في سلسلة علل التوبة، في سلسلة علل التوبة فقط الخوف من النار. ولذا قال بحيث، بمعنى أنه لولا خوف النار لم يتوب، فكذلك، شو يعني كذلك؟ أي لا يصح منه التوبة، لأنها ليست توبة عن القبيح لقبحه، فجرى مجرى طالب سلامة بدنه، فصار حكم من خوفين من النار حكم من يخاف أنه بدنه يتأذى وكبده يتأذى في الدنيا. وإن لم يكن يعني الخوف من النار هو الغاية، كيف يعني لم يكن هو الغاية؟ يعني بأن يندم عليه، يعني على القبيح، لأنه قبيح وفيه عقاب النار، يعني للقبح مدخلية في الندم. يقول إن كان هكذا يعني ولولا القبح لما ندم عليه، يعني للقبح مدخلية في الندم، وإن كان فيه خوف النار صحت توبته. هذا كله وين؟ هذا كله بالنسبة لمن ارتكب المعصية، ما ارتكب القبيح، يعني من أتى بالحرام. طب من ترك الواجب يقول هو هو، وكذا الإخلال بالواجب، إن ندم عليه لأنه إخلال بواجبا، وعزم على فعل الواجب في المستقبل لأجل كونه إخلالا بواجبا، فهي توبة صحيحة. وإن كان خوفا من النار أو من فوات الجنة، قال هنا تفصيل، فإن كان هو الغاية لم تصح توبته، وإلا كانت صحيحة. ولهذا هذا الدليل الثاني اللي هو الأمر العرفي العقلائي. ولهذا إن المسيء لو اعتذر إلى المظلوم لا لأجل إساءته بل لخوفه من عقوبة السلطان لم يقبل العقلاء عذره. العقلاء ما بقولوا هذا عذر، روح من أنت جاي عم تضحك علينا، عم تعتذر. نعم،
بمعصية الله بيكون المعاقب هو نفس السلطان، يعني المظلوم هو بنفس السلطان، فخوف العقاب هو بيكون من نفس ال.
قصدك تأشكل أنت على الدليل؟
إيه يعني هم بهذا.
نعم الدليل قد يكون مخدوش. نعم الدليل قد يكون مخدوش شيخ. نحن فقط عم نقول إنه قاس الأمر، أما أن هذا في محله أو ليس في محله، نعم قد يكون الدليل مخدوش شيخ جعفر. جيد، الآن تكلمنا بكلمة. جيد، الآن بدي أحكي نقطة، هي نحن عندنا هذا البحث والبحث اللي بعده، عندنا هلأ 3 بحوث صغار على مباني المعتزلة. الآن المصنف سيتكلم بكلام ما بين أبو هاشم وأبو علي، أبو علي الأب وأبو هاشم الابن. الآن سيتبنى كلام أبو هاشم وسيسير على طرز تفكير المعتزلة حتى المصنف خواجة نصير، لكن في هذا المسألة بعد ذلك يدلي بدلو ويحقق المطلب ويرجع بوافق أبو علي. يوافق أبو علي في الأخير في النتيجة، لكن في البداية يوافق أبو هاشم. في أي مسألة هل يجوز التبعيض في التوبة؟ التبعيض في التوبة، إنسان بيستغيب، امبارح كان سهران مع الأخوان مع رفقاته واستغاب هالمؤمنين، وأيضا شرب الخمر. لكن رجع على الباب عملت له مشاكل إذا أول ما إلى آخر، قالت له مارتون مش عارف شو. المهم التوبة، حتى ما نقفش كتير المثال بيصير المثال أحيانا إذا فصلت كتير بالمثال بيصير خلاف الغرض. الآن رجع على البيت عض أصابيعه ندامة على شرب الخمر. إنسان بيشرب خمر بيفقد وعي، بيفقد وعي ويصير أجلك من الله مثل الحيوان، أصلا لا بيبطل إنسان جيد. فندم على شرب الخمر فقط، على الغيبة لم يندم وما عنده مانع هلأ يرجع يقعد مع رفقاته ويستغيب بيستغيب. فإذا ندم على بعض القبيح ولم يندم على البعض، هل تصح توبته أم لا؟ أبو علي قال يصح، أبو هاشم قال لا يصح. أبو هاشم لماذا لا يصح؟ إلنا نحن الآن خارج نصير يوافق أبو هاشم. لماذا يا أبو هاشم لا يصح؟ قال لأنه نحن اشترطنا في صحة الندم أن يكون الندم على ترك القبيح لقبحه، لأنه قبيح. طب إذا في معصيتان ارتكبن هذا الشخص، شرب الخمر والغيبة، لو كان ندمه على شرب الخمر لقبحه لابد أن يترك الغيبة ويندم على الغيبة، وإلا لا يكون ندمه لأجل القبح بل لأجل شيء آخر. يعني مثل ما درسنا بالحوزة بأن العلة تعمم وتخفف. إذا كانت علة الندم عندك أيها النادم هي القبح، فالقبح موجود أيضا في الغيبة. فإذا ندمت على شرب الخمر ولم تندم على الغيبة، هذا معناه أنه لم يكن ندمك لأجل القبح الذي في شرب الخمر، وإلا لو كان لأجل القبح لعل عممت وخصصت، لعممت. فبما أنها لم تعمم فيعلم أنه ليس الندم لأجل القبح. والآن قلنا الندم الذي ليس لأجل القبح ليس ندما، وبالتالي لا يكون توبة. فهذا ماذا ينتج؟ هذا ينتج إلى أنه لا تبعيد في التوبة. فالتوبة عن البعض المعاصي دون البعض الآخر غير صحيحة. يعني هول ما بيتبعضوا، ما في تبعض في الصفقة، يا بتندم على الكل يا مش ندمان أصلا ولا عن شيء. أما الندم حقيقة عن دون عن لا يصح. هذا كلام مين؟ كلام أبو هاشم. جاء أبو علي استدل بدليل على أنه يمكن التبعيض. كيف؟ قال يواش يواش، قال يواش يواش. عندنا عالم المحرمات والمعاصي، عندنا عالم الواجبات، عند عالم المحرمات والنواهي، وعندنا عالم الواجبات. جيد؟ أنتم ماذا قلتم؟ قلتم لا يمكن التبعيض في القبيح. أنا أقول لكم إذا لا يمكن التبعيض في القبيح لا يمكن التبعيض في الواجب. وبما أنه بلا إشكال التبعيض في الواجب أنتم تقولون ونحن نقول به، فإذا التبعيض في الواجب تقبلون به، فيجب أن تقبل التبعيض في القبيح. نحن بلا إشكال إذا إنسان قام صلى هاي أيام شهر رمضان، إذا إنسان بشهر رمضان بصوم وبصلي بيخلص شهر رمضان بيترك الصلاة فيبعد، يصوم أو يصوم ولا يصلي،
حتى بشهر رمضان
يصح أم لا يصح، أو بشهر رمضان إذا صام ولا يصلي
بصوم
صومه صحيح أم ليس بالصحيح؟ صحيح. طيب والحال أنه بناء على كلامكم يجب الإتيان بالواجب لوجوبه، فالعلة هي وجوب الشيء والعلة ينبغي أن تعمم وتخصص. فإذا صام للوجوب يجب أن يكون يصلي أيضا للوجوب، لأن العلة هي الوجوب والعلة تعمم. فإذا الداعي للصوم هو الوجوب فيجب أن أصلي، فإذا صمت ولم أصلي هذا معناه أن الداعي للصوم ليس هو الوجوب. هكذا نحكي على كلامكم. والحال أنكم تقبلون بالنسبة للواجبات التبعيض، فبما أنكم تقبلون بالنسبة للواجبات التبعيض فينبغي أن تقبلوا بالنسبة للمحرمات أيضا التبعيض. إذا لا تقبلوا بالمحرمات ينبغي أن لا تقبلوا بالواجبات، لأنه أيضا كما أنه في المحرمات يجب الترك للقبح، هنا أيضا يجب الفعل للوجوب. فإذا بالفعل للوجوب تقبلون أن يفعل للوجوب في أمر دون أمر، فيجب أن تقبلوا أنه ترك في القبح أمر لقبحه ولم يحصل الترك لأمر آخر. هذا كلام مين؟ كلام أبو علي. قال إذا لم تقبلوا هنا ينبغي أن لا تقبلوا هنا، والحال أنكم قطعا تقبلون في الواجب فيجب أن تقبلوا أين؟ في القبيح. هذا كلام أبو علي، لأنه هو الذي قال بجواز الطبعي. أبو هاشم جاء الابن ورد على أبيه، قال هناك فرق ما بين ماذا وماذا؟ ما بين الواجبات وما بين المحرمات. وضرب مثال عرفي، قال إذا قيل لا مثلا أنا لا آكل الرمان لحموضته، لاحظ هذا عالم النواهي، عالم الترك. إذا قال أنا لا آكل الرمان لحموضته، ما هي العلة الحموضة؟ فهذا يستلزم أن لا آكل الحامض أصلا، لا رمان ولا غير رمان. بينما إذا قال أكلت هذه الرمان لحموضتها، هذا لا يستلزم أنه ينبغي أن آكل كل حامض، هذا لا يستلزم أنه ينبغي كل شيء حامض وكل رمان حامض بكذا. جيد؟ تعرف شو يعني؟ ذهب أبو هاشم إلى عالم درسناه بالأصول، إلى أن النواهي مطلوب فيها الاستغراق، بينما الأوامر ليس مطلوب فيها الاستغراق، يكفي فيها صرف الوجود. ولذا قال له في النواهي لأنه مطلوب الاستغراق يجب أن تترك الجميع، بينما في الواجبات إذا المطلوب صرف الوجود يجوز أن تكتفي بواحد. فقياسك المحرمات على الواجبات غير صحيح. طبعا هذا بدليل مخدوش. سيد هاشم رد برد، وشفت رده تقريبا أصل الرد موجود بالبراهين القاطعة للإسرائيلي. على أي حال هذا المذكور في كتابنا. فإذا إلى الآن شو اللي صار؟ إلى الآن تعينا من هذه النقطة. لكن إذا صوت ما في صوت، بس في عندنا نحن البرادي عم يضرب.
البرادي كان حدا بالمطبخ من الإخوان وحاطط
لا هو البرادي عندنا بالغرفة. جيد، إذا إلى الآن شو اللي ذكرنا؟ تبنينا قول أبو هاشم، دليل أبو هاشم هو لا يمكن التبعيض، لأنه إذا تركت القبيح لقبحه ولم تترك قبيح آخر، هذا يكشف على أنك لم تترك هذا القبيح لقبحه، ولو تركته لقبحه لكانت العلة عمن، فينبغي أن تترك الآخر. فلما لم تترك الآخر فيعلم أنه لم يكن الداعي للترك هو القبح. أما كلام أبو علي بقياس المحرمات على الواجبات وجواز التبعيد في الواجبات فيجوز التبعيد بالمحرمات، رد عليه ابن أبو هاشم لأن هذا الكلام غير صحيح. عالم المحرمات يقتضي الاستغراق في الترك، ولذا لو قلنا لا تأكل الرمان لحموضته ينبغي أن لا نأكل ولا حموض ولا أي حامض، بخلاف عالم الواجبات ولو قلت آكل الرمان لحموضته هذا لا يستلزم أني آكل كل حامض. طبعا المصنف عنده تحقيق، عنده تحقيق يأتي بعد ذلك، ولذا بعدين سيوافق أبو علي وأنه يجوز التبعيد. أقول اختلف شيوخ المعتزلة، فذهب أبو هاشم إلى أن التوبة لا تصح من قبيح دون قبيح، وذهب أبو علي إلى جواز ذلك. والمصنف رحمه الله الآن استدل على مذهب أبي هاشم بأنه قد بينا أنه يجب أن يندم على القبيح لقبحه، ولولا ذلك لم تكن مقبولة. جيد، على ما تقدم. طبعا عنده تعليق حلو سيد هاشم، بيقول بناء على رأي أبو هاشم ينبغي أن يقول شو بناء على طرز التفكير، ينبغي أن لا تكون التوبة توبة، مش أنه في توبة بس ليست بمقبولة. الأمر سهل، المهم ليست التوبة توبة لأنه ما في ندم، حقيقة التوبة هي الندم. على ما تقدم، والقبح حاصل في الجميع، فلو تاب من قبيح دون قبيح كشف ذلك عن عدم كونه تائبا عنه. جيد، كشف ذلك عفوا عن كونه تائبا عنه، لكن لا لقبحه، لأنه لو كان لقبحه العلة عمّة متخصص. واحتج أبو علي بأنه لو لم تصح التوبة عن قبيح دون قبيح لم يصح الإتيان بواجب دون واجب. يعني لماذا تقولون في القبيح دون قبيح لا يصح؟ ما هذا في الواجب يصح دون واجب، والتالي باطل. لماذا التالي باطل؟ هو بعد شوي رح بيقول، لأنه قطعان 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 بالإجماع يجوز أن تأتي بواجب دون واجب، فالمقدم مثله. الآن بيان الشرطية، لماذا هذا التلازم بين إذا لم يصح في القبيح دون قبيح في التبعيد في القبيح لا يصح في التبعيد في الواجب؟ هذا التلازم من وين أتيت به؟ قال بيان الشرطية أنه كما يجب عليه ترك القبيح لقبحه كذا يجب عليه فعل الواجب لوجوبه، فلو لزم من اشتراك القبائح في القبح عدم صحة التوبة من بعض القبائح دون بعض، لزم من اشتراك الواجبات في الوجوب عدم صحة الإتيان بواجب دون آخر. فإذا ما كله من وادي واحد، فإذا يجب ترك القبيح لقبحه كذلك يجب فعل الواجب لوجوبه. إذا لم تقبل التبعيد هنا، يعني ترك بعض القبيح لأجل القبيح، يجب أن لا تقبل فعل بعض الواجب دون بعض الواجب لوجوبه. يقول وأما بطلان التالي فبالإجماع، إذ لا خلاف في صحة صلاة من أخلى بالصوم، واحد بس بيصلي. وأجاب أبو هاشم بالفرق بين ترك القبيح لقبحه وفعل الواجب لوجوبه، كيف الفرق؟ قال بالتعميم في الأول يعني في القبح يعني في النواهي دون الثاني في الواجبات. يعني راح لمطلب فقهي، راح لمسألة فقهية، ماذا يفهم من الأوامر؟ وطبعا حتى هذا غير دقيق، ولذا هذا الجواب غير دقيق. طبعا هذا الجواب غير صحيح من أبو هاشم، بدليل أن المصنف بعد ذلك سيرجع ويختار قول أبو علي، فإذا يعلم أن هذا الجواب الذي نقراه الآن غير دقيق وغير صحيح، ولا يقبله المصنف ولو لم يرد عليه، لكن لم يقبله لا المصنف ولا الشارح، لأنه بعدين رح يلتزموا بكلام أبو علي.
بس ما فهمت أنا شو الرابط بين النكت وحدة النكت في المحرمات والتوبة؟ إحنا ما بنحكي إنه يجب عليها أن يترك المحرمات أم لا، هناك عن التوبة
صح
تصفح عن جميع،
ما قلنا لأنه التوبة الصحيحة هي بتكون لأجل القبح، فالعلة ينبغي أن تعمم. فإذا أنا تبت عن هذا الأمر عن شرب الخمر لأجل القبح، يعني قبح القبح هو اللي خليني أترك، فإذا ينبغي أن يخليني قبح الغيبة يترك، لأن الغيبة فيها قبح أيضا. فإذا تبت هنا ولم أتب هنا فيعلم أني لم أتب للقبح، تبت لشيء آخر أنا مش منتبه له، شو هو؟ عم بيسبب لي مرض، عم بيخرب لي بيتي إلى آخره. فإذا لم يكن المحرك للندم هو القبح، وإذا لم يكن المحرك هو القبح لا يكون الندم ندم ولا التوبة. وأما بطلان التالي فبالإجماع، إذ لا خلاف في هذه الأرينة. وأجاب أبو هاشم بالفرق بين ترك القبيح لقبحه وفعل الواجب لوجوبه بالتعميم في الأول دون الثاني، فإن من قال لا أكل الرمان لحموضتها فإنه لا يقدم على أكل كل حامض لاتحاد الجهة في المنع وهي الحموضة، ولو أكل الرمان لحموضتها لم يلزم أن يتناول كل رمان حامضة فافترقا. وإليه أشار المصنف بقوله ولا يتم القياس على الواجب، يعني القياس على الواجب غير صحيح، أي لا يتم قياس ترك القبيح لقبحه على فعل الواجب لوجوبه. جيد، الآن عندنا مسألة صغيرة. يقول إذا إنسان مبتلى بقبيحين لكن في واحد من القبيحين أصلا لا يراه قبيح، هو متلبس به من فوق لتحت لكن أصلا لا يراه قبيح، وتابع عن القبيح الآخر الذي يراه قبيح، يقول يصح، لأنه يصدق أنه تابع عن هذا الأمر لقبحه. أما الأول، ما الأول لا يراه قبيح ولذا يصدق أن العلة تعمم في حقه، غاية الأمر أنه لا يرى هذا المطلب قبيح. بيضرب مثال، لنفترض واحد من الخوارج كان يشرب خمر، من الخوارج كان يشرب خمر، بعد ذلك تاب عن شرب الخمر، لم يتب عن كونه خارجيا. لماذا؟ لأنه أصلا لا يرى كونه خارجيا شو؟ اعتقاد فاسد، يرى اعتقاد صحيح. هل يكون توبته عن شرب الخمر صحيحة؟ يقول نعم توبته عن شرب الخمر صحيحة، مع أنه متلبس بعقيدة فاسدة ومتلبس بفاسد كتير كبير وقبيح كتير كبير. فصارت الأمر لماذا صح هناك التوبة؟ لأنه ما هو مبتلى به لا يراه قبيح، فيصح 100% أن يقال لماذا ترك شرب الخمر؟ يقول تركته لقبحه. فإذا سئل طب لماذا لم تترك عقيدتك؟ يقول لا أراها قبيحة. يقول أقول قد تصح التوبة من قبيح دون قبيح إذا اعتقد بهذا الشرط، إذا اعتقد التائب في بعض القبائح أنها حسن وتاب عما يعتقده قبيحا فإنه يقبل توبته لحصول الشرط فيه. ما هو الشرط؟ وهو ندمه على القبيح لقبحه. ولهذا إذا تاب الخارجي عن الزنا فإنه يقبل توبته وإن كان اعتقاده قبيحا، حتى لو كان اعتقاد هذا الشخص بكونه بالخارجية يعني بالمذهب والمسلك الخارجي والفرقة الخارجية قبيح، لأنه لا يعتقده كذلك، لأنه من شايف اعتقاده بالخارجية قبيح، فيصدق في حقه أنه تاب عن الزنا لقبحه، أنه تاب عن القبيح لقبحه. جيد، هذه مسألة صغيرة. مسألة ثانية صغيرة، فرع ثاني صغير. يقول إذا ارتكب أمران، واحد قبيح كتير 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 كبير وقبيح لكن كتير 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 صغير، إلى درجة هذا القبيح الصغير أمام الضريح الكبير لا ينظر له، لا يعتد به، لا يلتفت إليه، يقول حينئذ يكفي الندم عن الأول، مش بحاجة يندم عن الثاني، يعني يكون الندم عن الأول كافا في التوبة. بيضرب مثال، يقول هذا نظير ما لو جاء شخص، شو عمل؟ إجا زيد عمر عنده ولد حبيب على قلبه كتير وعنده ألم على مرصاص، جاء وقتل ولده، زيد قتل ولد عمر ابن عمر وكسر قلم عمر، كسر القلم أيضا قبيح، تصرف في مال الغير من دون إذنه، ولكن قتل ولده. يقول هنا هذا الفعل وهو كسر القلم أصلا لا يراه العقلاء، فالعقلاء يرون القبيح شو هو؟ جيد، هو قتل ولده. هذا بيصير أحيانا، لنفترض فات على البيت نعوذ بالله، هو بده يقتل ولده مثلا، شال شغلة وقتل ولد فيها، كسر هذه المزهرية، لكن كسر على راس ابنه قتل له. لاحظوا العقلاء شو بيحكوا، ما يقولوا ليش كسرت المزهرية، يرون القبيح هو أين؟ في قتل الولد، إلى درجة أن هذا الفعل الآخر يصبح بمثابة شو؟ بمثابة العدم. فلذا إذا اعتذر هذا الشخص من عمر، لنفترض جاء واعتذر، اعتذر من كل قلبه على قتل الولد، لا يطلبون منه الاعتذار على كسر الزجاجة، لأنه أصبح كسر الزجاجة شو؟ ملغى في نظر العقلاء أمام هذا الذنب الكبير. فإذا أيضا هكذا، إذا كان في قبيح كتير كبير وقبيح صغير يكفي الندم على القبيح، لأن القبيح الصغير يكون غير منظور لإله ومستهلك إلى جانب الكبير، فلا يحتاج إلى أن يتوب إلا عن هذا الذنب الكبير. يقول أقول إذا كان هناك فعلان أحدهما عظيم القبح والآخر صغيره، وهو هذا الصغير مستحقر بالنسبة إليه، ليس بشيء بالنسبة لهذا اللي صار، حتى لا يكون معتدا به إلى درجة أن العقلاء أصلا ما بينظروا له ما بيهتموا له، ويكون وجوده بالنسبة إلى العظيم كعدمه، كأنه أصلا ما صار، شو كسر مزارية؟ هذا بيحكي عن كسر مزارية مع ولد مات، ويكون وجوده بالنسبة إلى العظيم كعدمه، حتى تاب فاعل القبيح من العظيم فإنه تقبل توبته. مثال ذلك إن الإنسان إذا قتل ولد غيره وكسر له قلما ثم تاب وأظهر الندم على قتل الولد دون كسر القلم فإنه تقبل توبته، ولا يعتد العقلاء بكسر القلم، وإن كان لابد، حتى لو كان إن كان لابد من أن يندم على جميع إساءاته، صح يجب أن يندم على جميع إساءاته، لكن هذه الإساءة الصغيرة بمثابة لا إساءة، لأنه كان في جانبها إساءة كتير كبيرة فجعلتها بمثابة العدم. وكما أن كسر القلم حال قتل الولد لا يعد إساءة، فكذا الندم. جيد، يعني كما أنه ذلك لا يعد إساءة، فكذلك الندم كأنه ليس بندم. لماذا؟ لأن الإساءة ليست بإساءة، فكأنه غير مطلوب منك الندم. أدمن جيد، فلا يطلب منك الندم. بنسخة لبعة، هذه شغلة صغيرة، فايدة صغيرة لأنه لفتتني، في نسخة توضيح المراد فكذا العزم، عندك شو شايفنا؟ فكذا العزم أظن، صحيح؟ قبل والتحقيق، فكذا العزم. في نسخة هون لم يشر إلى اختلاف النسخ، وهنا فكذا الندم. فكذا العزم في نسخة توضيح المراد، وأنا عملت سيرش شفت أن العلامة في البحار، العلامة المجلسي، نقل نفس المطلب هذا في جزء 6 صفحة 45 من بحار الأنوار، أيضا نسخته فكذا العزم، مثل نسخة المطبوعة هون، مثل نسخة السيد هاشم. ولكن يبدو أن عند السيد الشيخ حسن زادة أن بقية النسخ كلها فكذا الندم، وهو المناسب للسياق. اقرأ السياق من أوله إلى آخره، العبارة من قبل 3-4 أسطر يناسب الندم. إذا قتل ولد غيره وكسر له قلما ثم تاب وأظهر الندم، إلى أن يقول وإن كان لابد من أن يندم. ولذا الذي يناسب فكذا الندم، فكما أن كسر القلم صغير غير مطلوب لا يلتفت له العقلاء، فالندم عليه لا يطلبه العقلاء وبالتالي ليس مطلوبا، فيكفي الندم عن الكبير. بعد ذلك يحقق المطلب المصنف. أكتفي بهذا المقدار، والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.